بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركة.
باب الشركة. الشركة تأتي على خمسة أصناف تعرف الاستقراء إن شاء الله. شركة العنان، وهي في اللغة الاختلاط، يعني يشترك زيد وزيد وعمر يشتركون في مالهم وفيما كسبهم وهكذا. نعم.
بفتح وكسر وكسر وسكون، وهي لغة الاختلاط، وشرعا اجتماع في استحقاق أو تصرف. فشركة الاستحقاق كثبوت ملك في عقاب بين اثنين، فأكثر بإرث ونحوه أو منفعة دون العين. وشركة التصرف في العقود من بيع ونحوه، وهي المقصودة هنا، وهي خمسة أنواع: شركة عنان ومضاربة، وشركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة مفاوضة، والشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
واردة في الكتاب في قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذه شركة الخلطة، شركة واردة في الكتاب والسنة. الله جل وعلا كما جاء في الحديث: الله ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه. نعم.
قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، أي الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض، أي ليظلم بعضهم بعضا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أي قليل هم. والمراد أن الصالحين الذين لا يظلمون قليلا. فدلت الآية على جواز الشركة في الأملاك والعقود، والمنع من ظلم الشريك شريكة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، أي فيحصل بتلك المعية الخاصة الحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما ما لم يخن أحدهما صاحبه فيما تشاركا فيه. فإذا خانه، أي فإذا حصلت الخيانة من أحدهما، خرجت من بينهما فنزعت البركة من تجارتهما. رواه أبو داود. وزاد رزين: وجاء الشيطان، أي دخل بينهما وكان ثالثا لهما. وفيه مشروعية الشركة والحث عليها واستحبابها مع عدم الخيانة، لأن كل واحد من الشريكين يسعى في غبطة صاحبه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفيه التحذير من الشركة مع الخيانة. وله عن السائب بن أبي السائب المخزومي، وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه ومن المعمرين، حتى إنه عاش إلى زمن معاوية، أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. ولابن ماجه: كنت شريكي في الجاهلية، وفي لفظ قبل البعثة، في التجارة. فجاء يوم الفتح، يعني فتح مكة سنة 8 في رمضان، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا، أي لقيت رحبا وسعة، أو رحب الله بك مرحبا، بأخي في الإسلام لما أسلم، وشريكي، أي في التجارة في الجاهلية، كان لا يماري ولا يداري، أي لا يمانع ولا يحاور. وفي لفظ أن السائب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون عليه ويذكرونه، فقال: أنا أعلمكم به. فقال: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي، فنعم الشريك لا تداري ولا تماري. رواه أبو نعيم وغيره عن ابن السائب. فدل على جواز الشركة، وأنها كانت ثابتة قبل الإسلام، ثم قررها الشارع على ما كانت عليه وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وحسن المعاملة والرفق قبل النبوة وبعدها، وجواز السكوت من الممدوح عند سماع من يمدحه بحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أكره أن يشارك المسلم اليهودي، وكذا النصراني، لأنهما لا يؤمنان أن يعاملا في الربا أو يشتريا بمال الشركة خمرا أو ميتة أو غير أما غير الكتاب كالمجوس والوثني فمكروه ولو كان المسلم يلي التصرف. وعن المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة وشراء الفضة بنسيئة تقدم أنه لا يجوز لخبر الفضة بالفضة يدا بيد وسواء بسواء وكذا الذهب بالذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بنقد فأجيزوه لقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد سواء بسواء وما كان بنسيئة فردوه لقوله ولا يباع منها غائب بناجز رواه البخاري. وكذا لا يجوز بيع أحد النقدين بالآخر إلا يدا بيد وتقدم موضحا في باب الربا. فدل الحديث على جواز الشركة في الدراهم والدنانير قال ابن بطال وهو إجماع وذهب الجمهور إلى الصحة في غير النقدين من كل ما يتملك ولا يشترط خلط المالين إذا عيناهما أو أحضراهما وهو مذهب الجمهور ثم يتصرفان جميعا إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه إجماعا ولكل منهما التصرف بما هو مصلحة تجارتهما وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما وحتى اقتسما رجع كل منهما بماله ثم اقتسم الربح وإن تلف أحد المالين فهو ضمانهما. وخرج ابن عمر عبد الله وعبيد الله رضي الله عنهم في جيش أنفذه عمر رضي الله عنه فاستسلفا من أبي موسى حين لقياه بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند مالا وكان اجتمع عنده مال أراد إرساله إلى عمر فاستقرضاه منه وضمناه له وابتاعا به متاعا وقدما به المدينة وباعاه فربحا فيه. وقيل إنه أراد عمرا أخذ رأس المال والربح كله فقال لو كان تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا. فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قرضا فقال قد جعلته قرضا. فأخذ منهما عمر رضي الله عنه نصف الربح رواه مالك والشافعي والدارقطني وقال الحافظ إسناده صحيح. وقد اعتمد الفقهاء على هذا الأثر في باب المضاربة أن الربح مما حصل من منفعة بدن هذا ومال هذا يكون بينهما. وقال الشيخ والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به قيل للمالك وقيل للعامل وقيل بينهما على قدر النفعين بمعرفة أهل الخبرة. قال وهو أصحها وبه حكم عمر إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. ودلت هذه الآية وما في معناها على جواز شركة العنان وهي أن يشتركا بماليهما المعلوم ليعملا فيه ببدنيهما وينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. وتجوز المضاربة بالدين. قال ابن القيم وهو الراجح في الدليل وليس في الأدلة الشرعية ما يمنع جوازه ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع ولا وقوعا في محظور ولا غرر ولا مفسدة وتجويزه من محاسن الشريعة. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين قبيلة أبي موسى الأشعري مشهورين باليمن إذا قل طعامهم وفي رواية إذا أرملوا أو قل طعامهم جمعوا متاعهم وفي رواية جمعوا ما عندهم ثم اقتسموا بالسوية وفي رواية في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. قال الحافظ أي هم متصلون بي وقيل فعلوا فعلي في هذه المواساة. وقال النووي معناها المبالغة في اتحاد طريقهما وإنفاقهما في طاعة الله وطريقة السلف إجراؤه على ظاهره. وللبخاري من حديث جابر أن الصحابة اشتركوا في أزوادهم في غزوة الساحل ومن حديث سلمة أنهم جمعوا أزوادهم فدعا لهم فيها بالبركة. ولهما شواهد تدل على جواز الاشتراك في جميع أنواع المال.
كل أنواع المال يجوز الاشتراك فيها لأنها لا قرار ولا جهالة والناس محتاجون إلى هذا. نعم.
فصل في المضاربة، وهي دفع مال مضاربة لمتجر به لمتجر به ببعض ربحه مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر، لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف، والعامل مضارب، وتسمى المضاربة قراضا ومعاملة. قال ابن القيم: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل في أصل من الكتاب والسنة، حاش القراض فيما فما وجد له أصلا فيها البتة. وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة، حاش القراض فما وجد له أصلا فيهما البتة، ولكن إجماع صحيح مجرد. والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز. انتهى. بل المضاربة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. قال تعالى: وآخرون، أي ذو أعذار في ترك قيام الليل، يضربون في الأرض، يسافرون في الأرض، يبتغون من فضل الله، يطلبون من رزق الله في المكاسب والمتاجر والمضاربة من الضرب في الأرض للاتجار. فدلت الآية على جواز المضاربة، واشتهرت في عصر النبوة وبعده، لا ينازع في ذلك منازع. وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه، أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما بجزء من أجزائه. فما شرط صحتها تقدير نصيب العامل، لأنه يستحقه بالشرط، فلم يقدر إلا به. وإن قال: والربح بيننا فنصفان، أو لي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح، والباقي للآخر. وإن اختلفنا لمن الجزء المشروط، فللعامل لاستحقاقه له بالعمل، ولا نفقة لعامل إلا بشرط. قال الشيخ: وقال الشيخ وابن القيم: أو عادة، وقارض من القرض في الأرض، وهو قطعها بالسير فيها، وهو المضاربة من الضرب في الأرض. فقد قارض ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فروى الشافعي أن ابن مسعود أعطى زيد بن جليدة مالا مقارضة، يعني مضاربة يتاجر فيه ببعض الربح. وروى مالك عن العلاء عن أبيه أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما. وروى البيهقي أن عمرا أعطى مال يتيم مضاربة. وتقدم خبر ابني عمر وغيره مما يدل على أن المضاربة مما كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير، فكان إجماعا منهم على الجواز. ولابن ماجة من حديث صهيب: ثلاث فيهن البركة، منها المقارضة، وهي دفع مال لمتجر به ببعض ربحه. وكان حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى قال: ولدت قبل الفيل 13 سنة، وقيل في جوف الكعبة، وهو من سادات قريش، وأسلم عام الفتح، وكان من المؤلفة، وأعطي 100 بعير. وفي الصحيح: من دخل دار حكيم فهو آمن، وعاش 120 سنة. وكان يشترط على من أعطاه مالا مقارضة، أي مضاربة بسهم معلوم للعامل، ألا يجعله في كبد الرطبة، أي لا يشتري به الحيوانات، لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطرو الموت عليه، ولا يحمله في بحر مخافة الغرق، ولا ينزل به بطن مسيل فيهجم عليه السيل فيتلفه. وهذه الثلاثة من أخطر ما يكون، فإن فعل ضمن لتعديه ما شرط عليه وتفريطه بتعرضه لهلاك المال. رواه الدارقطني والبيهقي وقوى الحافظ إسناده، فدل على جواز نحو هذه الشروط وعلى هذه المضاربة. وفي تجويز المضاربة أيضا آثار عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وأما اشتراط النفقة فيها ففي الاختيارات: لا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عادة، فإن شرطت مطلقة فله نفقة مثله طعاما وكسوة. وقد يخرج لنا أن للمضارب في السفر زيادة على نفقة الحضر، كما قلنا في الولي إذا أحج الصبي انتهى. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف جبر من الربح قبل قسمته، جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه، وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت، أي وقعت شركة بيني أنا وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص فيما نصيب يوم بدر، والوقعة المشهورة في السنة الثانية من الهجرة. فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران. قال ابن مسعود: ولم أجئ أنا وعمار بشيء، وأقرت شركتهم. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. قال أحمد: أشرك بيني وبينهم صلى الله عليه وسلم. فدل على صحة الشركة في المكاسب، وتسمى شركة الأبدان، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، وما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، أو يوكل كل منهما صاحبه أن يتقبل أو يعمل عنه في قدر معلوم، ويعينان الصنعة أو على أجرة وعمل، وما يحصل لهما بعد العمل والأجرة مشتركا بينهما. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. قال الشيخ: وتصح شركة دلالين وجعلها بمنزلة خياطة الخياط وتجارة التاجر، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل، والأجر، ومن عمل أكثر وطلبه فله بقدره، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم غيره مقامه لزمه. وله عن رويفع بن ثابت بن السكن من بني مالك ابن النجار الأنصاري رضي الله عنهم، توفي ببرقة سنة 56: إن كان أحدنا، يعني الأنصار بالمدينة، ليأخذ نضو أخيه، النضو المهزول من الإبل، فيعلفه ويركبه على أن له النصف مما يغنم، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز أخذ الرجل راحلة صاحبه في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما. وكذا غيره من سائر المكاسب المباحة. وذكر بعض أهل العلم شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ذمتيهما بجاههما فيما ربحاه بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، وهي كشركة العنان لأنها في معناها فأعطيت حكمها. وذكروا شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة، وهي الجمع بين عنان ووجوه ومضاربة وأبدان، فتصح لأن كل واحد منهما يصح منفردا، فصح مع غيره كحالة الانفراد.
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.